شمسا وفات روحي بلوغ الأمنياتي.
سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خريطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. القوات اليمنية تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجوبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن علاقات طهران وأنقرة تصب بخدمة المنطقة واستقرارها، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الروابط بين الطرفين عبر حسم خريطة الطريق للنهوض بالتعاون الشامل. ولدى استقباله وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بطهران، يعتبر الرئيسي وجود الأجانب بالمنطقة عاملا مسببا لانعدام الأمن وخلق التوتر بين شعوبها، مضيفا أن بقاء الولايات المتحدة لعشرين عاما بأفغانستان لم ينتج عنه سوى الدمار والقتل. وأشار الرئيس الإيراني إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين بأن عصابات داعش هي من صنيعتهم، موضحا أن هذه الجماعات ترتكب جرائم نيابة عن دول أخرى. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أن طهران لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. وفيما يخص المحادثات الإيرانية السعودية، أوضح أنه لا يوجد تطور في هذا الشأن وأن بلاده تنتظر لمس الإرادة الحقيقية لدى الرياض. أشار خطيب زاد إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران قريبا لإجراء محادثات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأوضح أن الوفد الإيراني سيركز في فيينا على رفع الحظر غير القانوني على إيران. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية لتطهير الجيش واللجان الشعبية لسلسلة جبال وقرى شمال مديرية الجوبة بمأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر من المرتزقة وأسر العشرات. وظهرت المشاهد تقدم القوات المشتركة من محورين، ما أدى إلى تحرير عدة جبال أبرزها قرية العمود والسحل. في المحور الثاني من العملية تمكنت القوات اليمنية من طرد المرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة بعد تطهير جبال النزيلة والأسود والحمراء، بالإضافة إلى منطقة العقيل وغيرها من المناطق، فضلا عن تدمير آليات عدة. أصيب عشرات الفلسطينيين جراء مواجهات اندلعت بأحد شوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عقب اقتحامها من قبل الأمن الصهيوني. وأفادت مصادر طبية محلية أن غالبية المصابين تعرضوا لحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمها الصهاينة لتفريق الأهالي، وأشارت إلى إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي خلال هذه الاشتباكات. إلى ذلك، تعرض أهالي بلدة برقة شمال نابلس لاعتداءات المستوطنين الصهاينة، ما أدى إلى إصابة 3 منهم وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الأهالي. وفي سلفيت، جرفت آليات الاحتلال أراضٍ فلسطينية زراعية واسعة، كما قامت بفتح طرق لربط البؤر الاستيطانية ضمن مخطط السلب والنهب. اعترف قادة عسكريون كبار في جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي أن الكيان لا يمكنه الدخول في حرب حقيقية على عدة جبهات لوجود عيوب كارثية تصيب الجيش، لعل أبرزها هو توجه الجنود إلى الابتعاد عن الوحدات القتالية وتفضيلهم الالتحاق بالوحدات الإدارية ووحدات السايبر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
لا يمكننا الدخول في حرب حقيقية على عدة جبهات لعيوب كارثية تصيب جيشنا، هذا ما أكده الجنرال الإسرائيلي إسحاق بريك في لقاء مع صحيفة معارف الإسرائيلية. الجنرال أكد أن أهم العيوب التي تصيب جيش الاحتلال الإسرائيلي هو توجه الجنود إلى الابتعاد عن الوحدات القتالية وتفضيلهم الالتحاق بالوحدات الإدارية ووحدات السايبر، الأمر الذي أدى إلى حدوث نقص في كافة الوحدات التي من المفترض أن تواجه أي طارئ على الأرض.
فإن فضل الوحدات الإدارية معنى أنه لا يريد النزول إلى الميدان خوفا من أن يقع بالأسر، خوفا من أن تقوم قيادة الأركان الإسرائيلية بقصفه هو والفدائيين الذين معه إذا ما وقع بالأسر، كما تم القرار بطريقة هنيبعل في حرب غزة الأخيرة. نعم، هذا يدل على أن هناك تراجعا حقيقيا معنويا وإداريا على الأرض في نفسية الجندي الإسرائيلي.
الجنرال كشف أن مخازن الأسلحة والقواعد العسكرية الإسرائيلية تتعرض دوما لحالات السرقة، سواء معدات أو أجهزة أو أسلحة عسكرية، كما أن بعض المخازن يتم فيها عمليات التخزين بشكل خاطئ مع وجود نقص حاد في سائقي الشاحنات والسيارات الثقيلة. هذه المعطيات تعتبر الأكثر خطورة بالنسبة للجيش الإسرائيلي لأنها تتعلق بعدم جاهزيته لأي معركة مستقبلية، وتؤكد أن قوة الردع تآكلت في العقدين الأخيرين.
إسرائيل فيها رئيس وزراء سابق حكم بالفساد سجن وهو نتاني أولمرت، وفيها رئيس وزراء سابق أيضا عليه تهم كثيرة بالفساد، فيها رئيس دولة سجن بتهمة التحرش الجنسي، وبالتالي الفساد صار سمة عامة من سمات المجتمع الإسرائيلي والثراء السريع، وبالتالي الجندي يعني الفرد لا يريد أن يغامر بحياته من أجل قيم يعني لا يؤمن بها.
في داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي كثير من الجنرالات الذين باتوا يدركون أن الطريق إلى فرض الهيمنة كما السابق لم تعد معبدة بالورود. في كيان الاحتلال الإسرائيلي غابت ثلاث مصطلحات رئيسية، أما المصطلح الأول فهو قوة الردع للمحيط، وأما المصطلح الثاني فهو قدم الجندي الإسرائيلي التي تحدد أرض الكيان، وأما المصطلح الثالث والأهم فهو استعداد الفرد للموت من أجل بقاء المجموع.
نفذت ميليشيا قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي مداهمات في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور السورية بإسناد جوي أمريكي. ذكرت مصادر محلية أن مجموعة قسد اقتحمت منازل الأهالي في بلدة ذيبان بعد محاصرتها، مشيرة إلى اختطافها 6 من المدنيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. إلى ذلك، أخمدت كوادر الإطفاء السورية حريقا اندلع في أشجار الزيتون في قرية تنورين بالريف الغربي لمحافظة حمص. وأفادت مصادر مسؤولة أن عدة حرائق مماثلة شهدتها مناطق متفرقة من الريف المحافظة دون معرفة الأسباب، وأشارت إلى أنه تم إخمادها جميعا. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يدعو لتعزيز العلاقات الإيرانية التركية وحسم خارطة الطريق لتحسين التعاون الشامل بين البلدين. طهران تؤكد أنها لن تتفاوض مع دول الجوار بشأن الاتفاق النووي. قوات اليمنية تواصل التقدم في جبهة مأرب وتحرر مرتفعات استراتيجية وقرى بشمال الجبهة. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة وفاة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أيها الأحبة، بعد لحظات نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 تماما. عند الساعة 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج صدى المغرب العربي وعلى مدى نصف ساعة. في الساعة 8:46 يأتيكم برنامج في ذكرى وفاة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت عليهم السلام. في تمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. في تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة، فضاءات أدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:28. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم إلى دنياكم. بعد انقطاع لي عن البرنامج دام لحوالي يعني شهر أو أكثر، عدت إلى حضراتكم وإن شاء الله بمعنوية عالية، معنوية يحملها لنا فصل الخريف. أهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. إذا تابعتم البرنامج في يوم السبت بتقديم الزميلة منار، كان الحديث حول القراءة بين الورقية والإلكترونية. اليوم أيضا نكمل الحديث حول هذا الموضوع ونوجه لكم هذا السؤال: بين الكتب الورقية والإلكترونية، كيف تقيمون إقبال الشباب على الاثنين، وما هي السلبيات والإيجابيات؟ لماذا نجد بعض شبابنا مع ازدياد قراءتهم للكتب الإلكترونية إلا أنهم يعيشون جوا من عدم الدقة في معرفتهم للحياة؟ جعل القراءة الإلكترونية سارية المفعول هو من واجب المؤسسة التعليمية، كيف تنظرون إلى دور الأسرة والأصدقاء؟ إيجاد البدائل الإلكترونية في القراءة، هل قلل نسبة المعرفة، وما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الواقع؟ القراءة بين الورقية والإلكترونية. مصطلح الكتاب يعد من المصطلحات التي كثر تداولها حتى بات استعمالها يبتعد بعض الشيء عن دلالتها الاصطلاحية المحددة، والكتاب والمكتبة هما من أصل لغوي واحد يدل على التدوين والكتابة وحمل الرسالة، وربما كان ذلك في تعدد معاني واستخدام الكلمة. لذا نجد بعض الكلمات المرادفة للكتاب مثل الوثيقة المطبوعة، المصنف وغيرها، كما تتعدد مع ذلك التعريفات حول الكتاب، وأصبح الكتاب العملة الأكثر تداولا في الأسواق، وانتشرت معها المكتبات العمومية أكثر فأكثر لتستمر في انتشارها رغم الإشكالات التي طاردتها مع الأزمنة، لتنتقل المطاردة أيضا نحو الكتاب الورقي بحد ذاته، فبات في مرمى تحديات عديدة ومتنوعة، خاصة مع انقشاع النور عن زمان جديد في ثوب مغاير عن سابقه، ألا وهو زمن العولمة، أي زمن الفضاء الإلكتروني، الذي أخذ إلى صفه جل الميادين المعرفية ليعيد ضخها بقالبه الإلكتروني الجديد. فظهر تغير من الناحية الفسيولوجية للدماغ البشرية، وكون القراءة الإلكترونية عالم ثوري جديد، من هنا نشأت القراءة الإلكترونية في ظل التكنولوجيات الحديثة التي غيرت بشكل كبير عادات القراءة بين الناس. الإشكالية الأساسية أن القراءة الإلكترونية أصبحت لا تغذي البعد الأخلاقي والتربوي بحسب البعض، ولا حتى المعرفي والعلمي بصورة صحيحة، بل أصبحت وسيلة شبه ترفيهية للشباب لا يمرون عليها لأجل كسب العلم، بل للترفيه وتمضية الوقت، وهذا ما يصدق على قراءتهم في المجالات الإلكترونية أيضاً.
الشباب دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. القراءة بين الورقية والإلكترونية محور الحديث، وتشاركنا الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق، تقول: للأسف ليس هناك من الشباب من يقرأ إلا الشباب المثقف الواعي، فالغالبية العظمى من الشباب القراء يفضلون الكتب الورقية على الإلكترونية. طبعا هذا رأي الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق. نحن عندما نتحدث عن الكتب الورقية والكتب الإلكترونية يجب أن نكون دقيقين عندما نقول المطالعة من خلال الكتب الورقية والمطالعة من خلال الكتب الإلكترونية. المادة واحدة، المحتوى واحد، يعني الكتاب نفس الكتاب الذي كان بشكل ورقي الآن يعني خفض التكلفة المادية وضع هذا الكتاب، صفحات هذا الكتاب وضعت عبر مختلف المواقع الإلكترونية، المكتبات الإلكترونية، واتيحت إمكانية الاستفادة وقراءة هذه الكتب للجميع. هذا هو معنى الكتب الورقية. لكن ربما يعني يختلط هذا المفهوم مع مفهوم المطالعة الإلكترونية، يعني الشخص عندما يجلس بإزاء حاسوبه أو يجلس بإزاء الجوال ويتجول في مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يقرأ ويعني يصل إلى المحتوى الكبير والكثير والمتنوع من هنا وهناك، من مختلف الدول، من مختلف الاتجاهات الفكرية، من مختلف المدارس الفكرية، فباستطاعته أن يصل إلى كل هذه المجالات من خلال جوال واحد، وهكذا يكون المطالعة الإلكترونية. لذلك يجب أن يعني نفرق بين القراءة، قراءة الكتب الإلكترونية وقراءة الكتب الورقية. أنتم أيهما تفضلون ولماذا؟ هذا هو إن شاء الله يكون مدار الحديث معكم ومدار الحديث مع ضيوفنا الأعزاء الذين سيكونون معنا في هذا البرنامج، القراءة بين الورقية والإلكترونية. طبعا من أهم الفروق الموجودة بين المطالعة الورقية ومطالعة الكتب الإلكترونية هي مسألة التكاليف يعني القليلة جدا المتوفرة هذه الكتب في مواقع الإنترنت والمكتبات الإلكترونية. يعني هناك الكثير من الكتب باستطاعة الشخص أن يعني يتعرف على هذا الكتاب، يطالع الكتاب بكل هدوء وبكل اطمئنان ومن دون دفع أي تكاليف. أشهر الروايات العالمية يمكن أن يحصل عليها من خلال هذه المواقع من خلال كبسة زر وبأقل الأثمان والتكاليف، يعني لا أساسا لا يكلفه شيء سوى إذا كان ذاكرته مثلا فيها المجال الكافي لتحميل هذا الكتاب أو لتنزيل الكتاب، وبالتالي تخصيص الوقت الكافي لمطالعة هذا الكتاب. طيب، إذن المطالعة من خلال مواقع المطالعة الإلكترونية أيضا فيها فوائد كثيرة، لكن عندما يتم مقارنة هذا مع الكتب الورقية يأتي البعض يقول بأن هناك إشعاعات يعني تعطيها شاشة الحاسوب أو شاشة الجوال بحيث هذه تؤذي العين. نعم، نقول كل هذه الأمور صحيحة، لكن إذا أراد الإنسان أن يكون الكتاب الذي يقرأه كتاب ورقي فعليه أن يدفع المصاري، ولكن إذا ماكو مصاري فباستطاعته أن يقرأ الكتب الإلكترونية وبأقل التكاليف. إلى فقرة من فقرات البرنامج.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. بالنسبة لموضوع حديثنا، أفضل من يمكننا التعرف على رأيهم الشباب أنفسهم، إذن اسمحوا لنا بجولة بين آرائهم. نبدأ بما تراه الدكتورة الشابة أميرة غالب، حيث تقول: الشباب منشغل عن القراءة، واهتمامه بها لا يتعدى قراءة عناوين الصحف، حيث تضيف: للأسف شبابنا لا يقرأ، وربما حدود قراءته لا تتعدى قراءة عناوين الصحف والمجلات، فهناك أمور تلهيه عن القراءة، وهذا الأمر نراه واضحا أمام أعيننا. فما عدد الشباب الذين يتجولون في المجمعات التجارية؟ وما عدد الشباب الذين يذهبون إلى المكتبة ليشتروا كتابا من أجل القراءة؟ وتلفت النظر إلى أن هناك عادة لدى الغربيين في كل أعمارهم تكمن في تعلقهم بالقراءة ما قبل النوم، أو القراءة لمدة 15 دقيقة، منها يكتسبون عادة القراءة، ومنها تساعدهم على اكتساب معلومة أو خبرة. وتستطرد قائلة: لا يوجد هناك استغلال لوجود الشباب في المجمعات في جذبهم بطريقة أو بأخرى إلى القراءة، فما الضرر من وضع ركن صغير للقراءة داخل المجمع التجاري، ووضع إعلان لكتب جديدة، أو حتى عمل دعاية له؟ وتلمح غالب إلى أن الإنترنت تسبب في كسل الشباب بعض الشيء من التوجه إلى شراء الكتب أو قراءتها، فضغطة زر واحدة تفتح على الشاشة مواضيع لا تعد ولا تحصى للقراءة، لكن يبقى الكتاب في نظرها مختلفا. لكنها تختم قولها بالإشارة إلى أن معظم قراءات الشباب منصبة حول الروايات العاطفية والاجتماعية بالنسبة إلى البنات، أما الشباب فإن روايات الرعب تشدهم كثيرا، ويعلق على قضية قلة القراءة الدكتور يوسف العارف، الذي يرى إيجابية وجود معرض للكتاب: ميزة معرض الكتاب أنه يوفر الكتب أو يجمعها ويجعلها في متناول الجميع، فعلى الرغم من اهتمامات الشباب المتنوعة في القراءة، فإن المعارض استطاعت أن تقدم تشكيلة متنوعة تناسب ذوق كل منهم، ويعرب عن أسفه لضعف إقبال الشباب على القراءة، لكنه يقول: حتى لا نضع الجميع في سلة واحدة، فإن البنات أكثر متابعة وإقبالا على شراء الكتب وقراءتها من الشباب.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على هذه الفقرة. مسألة يعني عزوف الشباب عن القراءة حقيقة هي مشكلة يواجهها المجتمع بشكل عام، ولا سيما الشباب خاصة. يعني طبعا لا شك أن يكون هذا هو أحد أسباب في تأخر الأمة، يعني عندما أمة مجتمع ما شباب هذا المجتمع لا يقرؤون ولا يطالعون ولا يعني يقومون بالدراسة والتحقيق، فهذا سيكون أحد أهم الأسباب في تأخر الأمة. القراءة في الواقع هي مصدر الوعي في المجتمعات، وهي تنمي العقول وتبني الثقافات، ويمكن لنا أن نحصل الرفعة والتقدم والبناء، وبالتالي أن يكون رأسنا مرفوعا أمام الجميع وأن نبني المجتمعات. عندما يعني ندقق في ظاهرة عزوف الشباب عن القراءة والمكتبات، نجد أن هناك الكثير من الأسباب. من هذه الأسباب أحبتي أسباب تربوية، يعني عدم الوعي وعدم الفهم بأهمية القراءة في حياة الفرد والجماعة، بحيث تغيب ثقافة الكتاب عن بعض البيوت والمحاضن التربوية حتى، وبالتالي يؤدي إلى ضعف المستوى التعليمي والاكتفاء مثلا فقط بقراءة المجلات والصحف. والبعض مثلا عندما يسأل أنه هل تطالع يقول أي نعم أطالع، لكن في الحقيقة ماذا يطالع؟ يطالع الأخبار، يطالع مثلا ما يوجد من في المجلات والصحف. طبعا لا نقول بأن هذه الأمور يعني لا تنفع، نعم فيها نفع، ولكن هناك الفرق شاسع وواسع بين الكتاب وبين القراءة التي تكون من خلال مثلا موقع مقالة بسيطة وما إلى ذلك. فيها فائدة ولكن لا تصل فائدتها إلى ما يحمله الكتاب من ثقافة ومن علم ووعي. بالإضافة إلى الأسباب التربوية هناك أسباب شخصية، يعني هو الشخص أساسا يفتقد إلى الحماسة في طلب العلم، في إزالة الجهل على النفس، في البعد عن ربما هو يكون بعيدا عن الأجواء العلمية، لا يكون متحمسا في المشاركة في الأجواء العلمية، وعندما يجد الشخص نفسه في الأجواء العلمية سيشعر بحاجة إلى التنمية المعلوماتية لديه فيلجأ إلى الكتب. المشكلة الثانية أو الثالثة عفوا التي يعني أدت إلى بروز هذه الظاهرة مسألة أسباب اقتصادية حقيقة، يعني لا شك أننا إذا وقفنا إلى جانب فكرة قراءة الكتب الورقية فسنواجه مع غلاء أسعار الكتب، أو من ناحية أخرى قصور دخل الشباب أو استغراق أعماله جل يومه، أو الوهم الخاطئ للشباب حيث يقول مثلا طيب الآن إذا أردت أن أشتري المجموعة الفلانية فيعني يحتاج إلى الكثير من المال. على كل حال هناك بالإضافة إلى كل ذلك أسباب إدارية، يعني مثلا الشخص بالإضافة إلى أسباب تربوية، أسباب شخصية، اقتصادية، هناك أسباب إدارية، يعني هناك من لا يحسن أن ينظم وقته ولا يعرف أولوياته ولا يرتب أدوار حياته، يتخبط في ترتيب القراءة ولا يتدرج في تناول الكتاب، يقول ليس لدي من الوقت الكافي للمطالعة. طبعا هذا السبب من اسمحوا لي لكي أعبر هكذا أتفه الأسباب، والسبب الذي لا يمكن الاعتناء به بل يمكن القضاء على هذا السبب وإزالته بأفضل شكل.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأحبة، وتحية للأخ أبو أحمد من العراق معنا. السلام عليكم ورحمة الله أخ أبو أحمد، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم أستاذ علي ورحمة الله وبركاته.
أولاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حقيقة تحية لإذاعة طهران العربية وكافة مستمعيها، ولك يا عزيزي تحية.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وإلى كافة شبابنا الأعزاء المؤمنين المبكرين. حقيقة ما من شيء يخلو من سلبيات وإيجابيات، كل شيء فيه سلبيات وإيجابيات، لكن في نظري القاصر أنه سلبيات الإلكترون أكثر من سلبيات الكتب. أولا الكتاب فيه تخصص، أحيانا الشاب لما يريد يبحث عن كتاب فقهي أو أخلاقي أو فلسفي أو عقائدي أو منطقي، حينما يبحث ويضغط زر الموقع تطلع له صور محرمة ويضيفوها بعض أرباب الأطبار الصناعية مع ما يريده الشاب، يدسونه صورا ممنوعة وبرامج غير محتاجة يضيفوها إلى البرنامج. هاي من جانب. الجانب الثاني الكتاب سيء للمطالعة، كما أن الحلاب إذا تطورت عنده أدوات الحلاقة يبقى المقص سيد الحلاقة. فالكتاب يبقى سيد المطالعة مهما تطور الزمن. أولا لأن هذا الموقع معرض إلى ضرب الفيروسي. اثنين خاصة من مناطق العراق يعرض إلى قطع التيار الكهربائي، وهذا عند بحث أو عند درس ما يقدر يحصله حينما ينطبع التركة. الكتاب لا يقرأ في أي وقت. فذات في يوم من الأيام ذهبنا إلى زيارة العتبات المقدسة. إحنا الوفد من قبل المرجعية الدينية تخلى بهواتفنا، أما بعض الشباب ما خلوهم الحراس الأمين يدخلون بهواتفهم، جايب لزيارة بالهاتف صورة للزيارة بالإلكترون، بعض التليفون بقى برا وبقى بدون زيارة. لو كان كتاب نزل هيدا هواي أفضل وأحسن. ثلاثة من سلبيات الإلكترون أحيانا يخلون UBS لغرض الشحن، إذا يعطل هذا الشحن يوقف الشحن، والإنترنت يوقف على السيارة الكهربائية، واليوبيس يوقف، فيبقى الكتاب ما يحتاج إلى هذه. بعدين الكتاب فيه تخصص. إحنا الآن درسنا في 2020 في السطوح العليا دراسة إلكترونية ودرسنا مقدمات، لكن شنو الخلل؟ الإلكترون ما يخليك تستفيد أكثر وتستعين الأستاذ قابله تقول شلون هاي المسألة، ها شلون حالها بداية الحكمة، شلون الحكمة معناه. فإلى يم الإسلام لها فرق دراسة أكثر حضورية وعلى الكتاب. فعلى الإلكترون لم نرى في العلم جانبا متوفر.
أحسنت، بارك الله بيك.
وفضل الكتاب.
جيد، نعم، وصلت الفكرة أبو أحمد، شكرا جزيلا من المدافعين للقراءة الورقية. شكرا لك أبو أحمد. وإلى سجاد علاء. أخ سجاد، سلام عليكم ورحمة الله، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم. حقيقة أتستغرب لما سأقول، لكنني يعني رغم عدم قراءة الكتاب الورقي وعدم رؤيتي للكتاب الورقي بسبب أني كفيف، فدائما أقرأ بالبرامج الناطقة، أو أكثر اعتمادي على الأجهزة اللوحية يعني، أو على القراءة السمعية. لكنني أدافع وبشدة عن الكتاب الورقي.
نعم، يعني أنت تقرأ بالكتب الإلكترونية وتدافع أيضا عن الكتب الورقية، صحيح؟
نعم.
صحيح.
يعني حقيقة دفاعي عن الكتب الورقية كدفاعي عن الراديو في وقتنا الحالي.
يعني القراءة الإلكترونية قصدك؟
لا، دفاعي عن الكتب الورقية كدفاعي عن الراديو في وقتنا الحالي. رغم التطور ورغم ما وصل إليه.
صحيح.
إلا أن الراديو والكتاب يبقون الأوائل. الكتاب أولا يحصر القارئ في تخصص معين أو في موضوع معين، بحيث أن القارئ يستطيع أن يستفاد فائدة قصوى من الموضوع أو من ما يقرأ أو من ما يطالع. لكن أنا نشوف ندخل على أغلب المواقع الإلكترونية مثلا يخلي لك الكتاب ويخلي لك تحته وأيضا يمكنك قراءة كذا كتاب، يوديك على غير موضوع. بالإضافة للإعلانات الموجودة مع الكتب، بالإضافة للصيغ المتعددة للكتب. لكن الكتاب الورقي لا، الكتاب الورقي يحصر فيه موضوع معين وفوائده جمة. وبالإضافة لهذا، لما تقرأ الكتاب وتجلس في مكان ما، هذا أيضا يساعدك على التركيز.
صحيح.
بالقراءة، التركيز بالمطالعة. لكن الكتاب الإلكتروني لا، تتنقل وتأتيك اتصالات وتأتيك غير أمور، خاصة إذا كنت تقرأ بالهاتف يعني.
نعم، صحيح.
الكتاب الورقية لها ما لها من الفضل، والدليل أنه يعني خرجت أجيال الكتاب الورقي، علماءنا الأفاضل حفظ الله الباقين منهم ورحم الماضين، الأساتذة.
نعم، يعني أحسنت سجاد. أحسنت، بارك الله فيك أخ سجاد علاء من العراق، شكرا جزيلا لي يعني هذا التوجه ولهذه المشاركة. الأخ السيد علي الموسوي من العراق أيضا يكتب لنا عبر الواتساب، يقول بعد التحية والسلام وإبداء اللطف. شكرا لك سيد علي. يقول: من تجربتي عند القراءة الإلكترونية تظهر لي مواضيع جانبية في الموضوع مما تشتت التركيز على الموضوع المراد، وأخيرا لكل منهما حسب عادة القارئ التي يرغبها وأصبحت عنده عادة. شكرا لك سيد علي. نعم، إذن الحديث ما زال عن القراءة بين الورقية والإلكترونية.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، نمر في هذه المحطة على الحلول التي تساعد الشباب على القراءة، ومنها: إدراك ومعرفة فوائد القراءة وثمرتها في رفع المستوى الثقافي عند الشخص. حث الشباب على قراءة القرآن الكريم وحفظه ورصد الجوائز لذلك، فتصبح القراءة عندهم ميسرة، فيجمعون بين خيري الدنيا والآخرة بإذن الله. تذوق القراءة والاستمتاع بها حال التصفح والمطالعة، فالكتاب صديق لا يمل ورفيق يؤنس ويسلي. غرس هذه العادة عند الأطفال منذ الصغر، فيربون على حبها بتوقير الإنسان القارئ والثناء عليه ليسلكوا مسلكه، ويكون ذلك أيضا بجلب القصص المصورة التشويقية ليتعودوا على حمل الكتب ومطالعتها. الاعتناء بمكتبة المدرسة وتزويدها بالكتب المتنوعة الجذابة ذات الأغلفة المتميزة، مع الاهتمام بالمضمون وخاصة في المرحلة الابتدائية، إذ يميل الطفل إلى الصور والمناظر الجميلة. تطوير المناهج وتحسين الكتب المقررة في الصفوف الأولية والثانوية. وضع مقرر القراءة الإضافية زيادة على مقرر القراءة الأساسي في المرحلة الابتدائية، كما هو مقرر على المرحلة المتوسطة. يجب على المدارس الاعتناء بالنشاط اللاصفي ووضع القراءة في المرتبة الأولى، ورصد المكافآت والجوائز التشجيعية على تلخيص الكتب وإجراء المسابقات حولها، واستغلال معارض الكتب التي تقام كل سنة بتنظيم زيارات، متابعة ما يصدر من الكتب والحكم عليه، وإثراء الساحة بالنقد الهادف البناء الذي يبعد الضعاف عن تسلق دور التأليف. أجمل التحايا نجددها، وهذه عودة إلى الزملاء في دنيا الشباب.
تحية لكم طيبة مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم. والحديث عن القراءة بين الورقية والإلكترونية حديث دنيا الشباب. تنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. الأستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام، تحية لكم جميع المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله بكم، وشكرا لإتاحة الفرصة للحديث عن موضوع القراءة المطالعة بين الورقية والإلكترونية. طبعا الآراء هناك يعني فيها شيء من التفاوت عندما نستطلع آراء الأحبة والشباب عن القراءة الورقية والإلكترونية. هناك من يميل إلى الورقية، وهناك من يفضل القراءة الإلكترونية، مع الاحتفاظ بالنسبة الأكبر طبعا للكتاب الورقي والمطالعة الورقية. ما رؤيتكم وتقييمكم لواقع المطالعة الورقية والإلكترونية في مجتمعاتنا؟
نعم، بداية نشكركم على اختيار هذا الموضوع عن القراءة، لأنه بالفعل أصبحت القراءة في العديد من الدول وكأنها تراث، يعني بتذكروه صح كنا نقرأ من زمان، فاللي وصلت إلى هذه الحال نتيجة ظروف وعوامل عديدة. ولكن الإجابة على سؤالكم لابد من القول بأنه كما نحن نعلم والكل يعلم بأن القراءة والمطالعة فيما عندما ترتفع عند الشعوب يعني ارتقاء المجتمع وازدهاره ثقافيا وفكريا وإنسانيا. لماذا؟ لأنها تعمل على صناعة الوعي وتفتح المدارك على أفاق المعرفة. لذلك إن اختلف تنوعها عند الشباب ما بين الإلكتروني والورقي، أتحدث بشكل عام عن القراءة، إن اختلف ولكن المهم أن يكون هناك قراءة. هذا بالدرجة الأولى. عندما أدخل في التفاصيل ما بين الورقية والإلكترونية وأنا أميل جدا إلى الورقي ولا أشعر أبدا بمتعة القراءة بالإلكتروني،
صحيح،
لأني حاولت أن يعني أقرأ من الإلكتروني، تشعر بأن لبس الورق وتقليب الصفحات له دفئه الخاص،
صحيح،
الذي يعني يختزن في الوعي في الوجدان ويتفق بها. لذلك عندما نتحدث عن الفرق ما بين الاثنين، يمكن القول بأنه مثلا الورق كما قلنا لديه هذا يعني هذا العلاقة العاطفية بين القارئ وما بين صفحات الكتاب، وأيضا يكون هناك هذه القراءة العميقة الناضجة الواعية. لماذا؟ لأنه عندما تمسك الكتاب وتقرأه لا يشغلك كما عندما تحمل الآيباد التاب أو الهاتف أي يعني خبريات جديدة أو مثلا أو إعلانات جديدة أو مثلا هنالك أي منبهات جانبية يمكن أن تشغلك عن التركيز عن المحتوى.
صحيح.
نقول بأن القراءة الورقية هي الأفضل من ناحية التركيز، ولكن الإلكترونية أصبحت بمتناول اليد، يمكن البعض يقول بأنها أرخص لأنك يمكنك أن تعمل داونلود عبر أبليكيشن معينة أو هذا، بعكس الكتاب أنك ستذهب إلى المكتبة وتقوم بشرائه.
صحيح.
هذا إلى جانب بأن الجانب الإيجابي لدى الورق، يعني أذكر هنا الإيجابي والسلبي.
صحيح.
الجانب الإيجابي عند الكتاب الورقي هو أنه يريح النظر، لا يبعد النظر، كما عندما يكون هناك هذه الشاشة التي أنت تعلم كم هناك ذبذبات وهناك بعض الأمور.
صحيح.
التي
أكيد.
تأثر على العين.
أكيد.
فالكتاب الورقي يريحها أكثر، فكل هذه الأمور. لذلك نقول بأننا نحن نشجع الورقي أكثر من الإلكتروني، ولكن بالقراءة بشكل عام إذا كانت الخطوة الأولى عبر الإلكتروني ليس يعني ليس بالأمر المرفوض والممنوع، لا بالعكس، المهم أن يبدأ مشوار الألف ميم بالقراءة بخطوة واحدة وثابتة إن شاء الله.
نعم، حتى أن هناك البعض يعتقد يعني عندما يقارن نفسه عندما طالع الكتب الورقية وطالع الكتب الإلكترونية هكذا يقول بأنه النتيجة نتيجة الخلاصة التي حصلها من الكتاب عندما كانت المطالعة مركزة على الكتب الورقية فالفائدة تكون أكثر، يعني المعلومات التي يحملها الفرد في ذاكرته والدقة والانتباه للمحتوى الذي ورد في الكتاب سيكون أكثر بكثير من الكتب الإلكترونية، ربما للأسباب التي أنتم أيضا أشرتم إليها، ما رأيكم؟
بالطبع، وخاصة نحن نشجع حتى، وهنا نقطة اسمحي أن أشير إليها عند الأطفال، من المهم جدا أن بعض الأهالي يتوجهون إلى أنه تعزيز فكرة المطالعة والقراءة عند الأطفال، وهذا مشكورين عليها، ولكن أي قراءة إن كان عبر الآيباد أو عبر كما قلنا هنالك يقع الطفل بصعوبة بالتعلم، يقع الطفل بأنه يتعلق بأمور أخرى لأنه لا يستطيع أن يفصل ما بين مثلا إذا أتى إعلان يهدر، وأنت تعلم عندما تقرأ خبر ما يأتيك آلاف الإعلانات من الأخلاقية وغير الأخلاقية،
صحيح،
المفيدة وغير المفيدة وغير ذلك، فكيف الحال بهذا الطفل الذي يدخل إلى عالمه أشياء غريبة عجيبة؟ لذلك توجه بعد دور النشر إلى أن حتى الكتب مثلا إذا كان يتحدث هذا الكتاب عن الفواكه أو مثلا عن الخضار أو وضعوا داخل الكتب عطر أو رائحة كل فاكهة، لدرجة أن الطفل عندما يفتح الكتاب يتفاعل معها هذا الأمر، أو حتى يشعر بالصور، بجمال الصور، لأنه يلمس الألوان، يشعر بالألوان دون أن يكون هنالك أي رادع أو مانع بينه وبين هذه الصورة التي يمكن أن يلمسها بكل سهولة. يستطيع أن يتفاعل معها وترسخ في وجدانه بشكل أكبر، وحتى الرسومات التي تحاكي خيالها، يعني مثلا قبل النوم يمكن أن يجلس مع والدته أو مع والده ويتشاركان في القصة ويذهب بالخيال، هذا يؤثر على الطاقة الإيجابية للتفكير.
صحيح.
وأيضا للتعلم وللتربية بعكس القراءة الإلكترونية. لذلك نحن ننصح دائما بأن يكون لدى الأطفال، خاصة عند الأطفال، التوجه للكتب الورقية أكثر من الكتب الإلكترونية، لأن الورقية يعني تعزز الوعي وخاصة تقوي القدرة الخيالية والتخيل عند الطفل.
طيب الأستاذة نسرين، يعني صحيح ما تتفضلون بأن الكل يعني يرغب بالمطالعة الورقية، لكن حقيقة هناك الكثير من الفوائد التي توجد في القراءة والمطالعة الإلكترونية هي لا توجد ولا تتوفر في الكتب الورقية. أول شيء مسألة التكلفة الاقتصادية، يعني إذا أردنا أن نشتري مثلا مجموعة كتاب، أولا إذا حصلنا على الكتاب في مثلا في البلد الذي نحن نسكن فيه، فسيعرض المجموعة تعرض ب يعني مبالغ عالية جدا. طيب في هذه الحالة يعني تأتي المكتبة الإلكترونية لتقدم لنا وتسهل لنا هذه العملية، يعني في كثير من الأحيان حتى يعني مثلا الطلاب الجامعيين الذين يريدون تقديم وإعداد دراسة متكاملة عن مختلف المواضيع ربما لا يحصلون على الكتاب أو مجموعة الكتب التي يحتاجونها في دراستهم فيلجؤون إلى الكتب الإلكترونية. برأيكم كيف يمكن لنا أن نستفيد من هذه الكتب بطريقة تكون نافعة ومثمرة ومفيدة إن شاء الله لمن يريد أن يعني يتابع المعلومة من خلال المكتبة الإلكترونية؟
نعم، سأجيبك على هذا ما تفضلتم به بشقين، شق عام وشق شخص. بالشق العام قلنا بأن هنالك دائما فوائد و سلبيات لكل ملحة ولكل ظاهرة ولكل أمر، ولكنني كما ذكرت في البداية أميل إلى الورق رغم إيجابيات
صحيح.
الإلكتروني من ناحية أنك تستطيع الوصول إليه بكل سهولة، أن تقرأه، أن تقوم بداونلود له لأي كتاب، حتى لو كان حتى الكتاب أغلبهم يتجهون إلى هذا الأمر، والآن أصبح هناك اشتراك، يعني حتى لم يعد الأمر مجاني في بعض الكتب خاصة الحديثة، بل تحول أنه يجب أن تشترك بمبلغ معين لكي يتم تنزيل هذا الكتاب أو غيره. فلذلك نحن نقول بأنه طالما هذا الأمر متوفر بالإمكانيات المتاحة في هذا البلد أو في ذلك، مثلا لا تستطيع الحصول على الكتاب الورق، أو مثلا ونحن نعلم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم، فبالتالي تتوجه إلى الأوسط، خاصة من كما تفضلتم طلاب الجامعات والمدارس الذين يبحثون عن أبحاث معينة أو يقومون بدراسات معينة. من المهم الاطلاع على هذه الكتب، وليس بالأمر المرفوض لأنه يسهل الكثير من الأمور، ولكن هنا أربطه بالشيء الشخصي الذي تسألنا الأمر شقي. الأمر بأنه حتى بعض الطلبة وخاصة الجامعيين عندما لجأوا إلى هذا الكتاب إلكترونيا وقرأوه بعد فترة قاموا بشرائه ورقيا، وعندما تحدثنا معهم وقمنا بلقاءات فكرية وحول هذه الكتب كان الجواب لأكثر من 20 شابا، ولا أتحدث هنا عن شاب أو شابين،
صحيح،
20 شابا وشابة، بأننا شعرنا بمعرفة وبقيمة وبأن المعلومات أكثر وأكبر عندما حصلنا على الورقي لسبب بأن الورقي يعني تمعنا به يكون نأخذ مثل ملاحظات على ورقة جانبية أو مثلا نطوي الصفحة بأننا سنقوم بالإعادة إليها لمراجعة هذه الفكرة.
صحيح.
وهنا أقول من الضروري على دور النشر، نحن نعلم التكلفة بأنها مرتفعة نتيجة يعني الكثير من العلم الاقتصادية وغير ذلك، ولكن تعزيز معارض الكتب من شأن تعزيزه أن تكون موجودة فقط موسميا أو مثلا مرة في أن تكون بشكل دائم، يعني 4 مرات في السنة رائعة جدا، ثم مثلا تماما كما نقسم نحن بثمرات لمعالجة مواضيع أسرية أو حتى لمعالجة موضوع الكتاب، أن يكون هناك اتفاق مع دور المنشر بكيفية تعزيز الكتاب الورقي، لأنه من المهم الحفاظ عليه في الفائدة الأكثر في الفائدة الأكبر فيها المنفعة.
جيد. الأستاذة نسرين، عفوا عن المقاطعة، يعني هناك أيضا سؤال لأحد المستمعين، طبعا من دون ذكر اسم المستمع أو المستمعة. السؤال يقول: نسبة إقامة المعارض في البلاد العربية تدنت مما تسبب في عدم إقبال الشباب نحو الكتاب، هذا ما يعتقد به أحد أصدقائي، هل هو مخطئ برأيكم؟ أستاذة نسرين، أستاذة نسرين تسمعينني؟ طيب، انقطع الاتصال مع الأستاذة نسرين نجم. على أي حال أيضا الوقت شارف على الانتهاء. نعم، موضوع اللي تفضل به الأخ أو الأخت أنه نسبة إقامة المعارض في البلاد العربية تدنت، طبعا ربما هذا الأمر بسبب يعني مسألة وجائحة الكورونا، يعني في الفترة الأخيرة أثرت هذه الجائحة على معظم النشاطات الثقافية في مختلف البلدان التي انشغلت بهذه الجائحة، لكن حقيقة الشخص الذي يهتم بالمطالعة أو يشعر في نفسه عطشا وحاجة لمطالعة الكتب، فهذا لا يهمه هل تقام المعارض أو لا، أو لا تقام، أو مثلا بكثرة أو بقلة، هو يريد أن يلبي طموحه فيلجأ إلى المكتبات، يلجأ إلى حتى المكتبات الإلكترونية التي نجد يوما بعد آخر كثرة هذه المقاطع وهي المواقع وهي تتنافس فيما بينها لتقديم مختلف الكتب. صحيح أن هناك إعلانات، دعايات، يعني مضرات أخلاقية ربما، ولكن تبقى الكتب الإلكترونية يعني تحمل فوائد لا تحملها الكتب الورقية، وبالمقابل أيضا الكتب الورقية تحمل من الفوائد التي لا تحملها الكتب الورقية. على كل حال المطالعة مهمة جدا لنا كشباب لتنمية أنفسنا وتنمية مجتمعاتنا بالتالي. نتمنى لكم كل خير مستمعينا مستمعاتنا، شكرا جزيلا لحسن تواصلكم مع دنيا الشباب، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم 9 شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبي كل فعل بيدي أصوله عاد. الجنة تتقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة تتقابلها ناري
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي بالبداية
المسافه